بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم آفاق لا إله إلا الله لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هذه الدروس بعنوان آفاق لا إله إلا الله، وهذا الدرس الأول. ولا إله إلا الله كلمة شريفة فاضلة خطيرة. لا إله إلا الله أشرف كلمة نزلت في الأرض، من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها قامت سوق الجنة والنار، ومد الصراط، ونصب الميزان، وأنزل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. ومعنى ذلك مخلصا من قلبه، معتقدا بلا إله إلا الله، عاملا بمقتضى لا إله إلا الله، حاملا راية لا إله إلا الله. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة سأله قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يعني من أقرب الناس؟ من هم الذين ينالون شفاعتك؟ من الذين يستأهلون هذا الوسام أن تشفع لهم عند الله؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ويروى أن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة وقد عاش في الرسالة 1000 سنة إلا 50 عاما، قال لأبنائه: يا أبنائي، عليكم بلا إله إلا الله، فلو أن لا إله إلا الله في حلقة فصمت الحلقة لا إله إلا الله. وعند الحاكم وغيره أن موسى كان يناجي ربه، يكلمه كفاحا بلا ترجمان، وكلم الله موسى تكليما. ففي إحدى المكالمات مع الله مباشرة، وهي منزلة عالية، قال موسى عليه السلام: يا ربي، علمني دعاء أدعوك به وأناجيك. قال الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. الله أكبر، كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي، كل الناس يقولون لا إله إلا الله. يريد موسى كلمة جديدة ما سمعها الناس. قال الله عز وجل: يا موسى، لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. أرسل محمد عليه الصلاة والسلام، فقال الله له في أول الطريق: فأعلم أنه لا إله إلا الله. ومقتضى لا إله إلا الله ألا تشرك بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأوصى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه فقال: لا تشرك بالله ولو قطعت وأحرقت. وهذا مقتضى لا إله إلا الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. كان عليه الصلاة والسلام يعلمها الناس دائما وأبدا، وهي الكلمة التي يوجر صاحبها، وهي الرسالة التي يوم تخلت عنها الأمة ماتت قداستها وضاعت رايتها وتخلف ركبها. إن الكلمة التي ميزتنا على الأمم هي لا إله إلا الله، وإذا تركناها أصبحنا والأمم سواء بسواء. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بعمله أو زاد عليه. هذه أجور لا إله إلا الله. لكن من آفاق لا إله إلا الله أنها معتقد أمة. أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام كل رسول يقول: أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، وهي معنى لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، وزيدت عندنا محمد رسول الله وهي الشهادة الكبرى. فمن آفاقها أن تعتقد أن لا إله يعبد بحق إلا الله. يدخل موسى على فرعون قال وأهديك إلى ربك فتخشى، كيف يهديه؟ يهديه من مسألة أن يقول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، ومن خرافة أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إلى نور لا إله إلا الله. فيقول فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ لا زال إلى الآن شاك، خلقه الله وسواه وأبدع صورته، ولذلك يحتج الله عز وجل على الإنسان ويقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول الله ممتنا على الإنسان بخلقه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فيقول قال فمن ربكما يا موسى، المعنى يعارض لا إله إلا الله. فأجابه بجواب صريح صحيح قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه عبارة أفحمت الناس، حتى يقول بعض المفسرين لله در موسى في جوابه كيف لك ما هذا المجرم على وجهه، فإنه لو أجابه بجواب غير هذا الجواب ما كان في سداد هذا الجواب. لو قال ربي الله قال أنا الله، ولو قال ربي عليم قال أنا عليم، لأن العلم قدر مشترك بين الإنسان وبين الله، والإنسان قد يكون عليما والله عالم سبحانه وتعالى علما يليق بجلاله. ولو قال حكيم قال أنا حكيم، لكن تحدى فقال ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى النملة خلقها وأعطى النحلة وأعطى كل طائر. حتى سئل الإمام مالك، وهذا في تفسير ابن كثير، ما دليل القدرة قدرة الباري سبحانه؟ قال اختلاف اللغات وتعدد اللهجات، اختلاف اللغات وتعدد اللهجات. وسئل أحد الأئمة هو الإمام أحمد عن دليل القدرة، قال هذه البيضة بيضة الدجاجة، أما سطحها أو ظهرها ففضة بيضاء وباطنها ذهب إبريز، تفقس فيخرج منها حيوان سميع بصير، ألا يدل على السميع البصير؟ بلى، هذه من معاني وآفاق لا إله إلا الله. ويقول الشافعي دليل لا إله إلا الله ودليل القدرة ورقة الصنوبر تأكلها الدودة فتخرج حريرا، والنحلة فتخرج عسلا، والغزال فتخرج مسكا، ألا تدل على السميع البصير؟ بلى، هذه قدرة الواحد الأحد. والنحل يا طير البوادي والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، فالحمد لله الكريم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. يذكر ابن تيمية في كتاب المعتقد أن من دليل القدرة نقض العزائم، نقض العزيمة دليل قدرة الباري سبحانه وتعالى. أما رأيت نفسك وأنت تصمم على مشروع ثم ينقض الله عزيمتك في دقيقة؟ أما رأيتك تتحمس لقضية، تتحمس وتحلف وتقسم أنك تنفذها ثم لا تنفذها؟ أما ترى أنك تتألى على الله وتصمم تصميما هائلا أن تقوم بمشروع في الحياة ثم تنقض عليك وتهدم وتهدم عزائمك؟ من الذي هدم العزائم؟ من الذي نقضها بعد إفرامها؟ من الذي فتلها بعد عقدها؟ الله. فهذا من دليل التأثير والقدرة في حياة الناس، وهذا لا يكون إلا لله الواحد الأحد النافع الضار المحيي المميت الذي بيده كل شيء. دخل أحد الشعراء على سلطان فأراد أن يتبجح للسلطان وأن يمدحه وأن يفاخره وأن يرفعه، وهؤلاء الشعراء الذين يبيعون الكلمات ولو أغضبت رب الأرض والسماوات. يقول للسلطان ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، يعني السلطان هو الواحد القهار، بلغه منزلة لا إله إلا الله. قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فماذا فعل الواحد القهار حقيقة؟ ابتلى هذا الشاعر تلك الليلة بمرض عضال، واجتمع الأطباء لعلاج ما استطاعوا، فأخذ يتقلب وجها لبطن ويبكي ويصيح وينوح ويقول أبي عيني مفتقر إليك نظرت لي فنهرتني وقذفتني من شاهقي، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. يقول أنا الملوم والمردى لأنني التجأت إلى الله عز وجل. العكوك الشاعر مدح المامون بمداح عجيبة
ثم ذهب إلى أحد الوزراء فقال للوزير: أنت الذي ينزل الأيام منزلها ويصرف الدهر من حال إلى حال، وما مددت بأقلام مرتلة إلا قضيت بأرزاق وآجال. من الذي يقضي بالأجال والأرزاق؟ أليس هو الله؟ هل تعلم له سمي؟ هل تعلم مضاد؟ فأراد الله أن يعلمه فيجعل حب الناس عدوا إليه، فاستدعاه المأمون وقال: يا عدو الله، قلت هذا الكلام؟ قال: نعم. قال لوزرائه، والقصة عند الذهبي في السير، قال لجنوده: اخلعوا لسانه من قفاه. فخلعوها من قفاه ومات تلك اللحظة. وهذا الإجرام في حقوق لا إله إلا الله، في أن تنسب التأثير لغير الله. وهذه هي العقول التي ما نشأت على لا إله إلا الله. ترى أن العالم الآن مع هذه الأزمة يظنون أن البشر هم الذين يحولون مجرى التاريخ ويغيرون الخارطة وينصرون قوما ويهزمون قوما ويحيون قوما ويميتون قوما، وهذا لا يكون لأحد إلا لله الذي على العرش استوى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. هذا الذي على العرش استوى هو الذي يقول كل يوم هو في شأن. ما معنى كل يوم هو في شأن؟ هي من آفاق لا إله إلا الله. يعني كما يقول بعض العلماء: يحيي ميتا، يعني يلد مولودا فيحييه، ويميت حيا، ويخلع ملكا، ويولي آخر، ويجبر كثيرا، ويعافي مبتلى، ويرد تائب، ويعطي فقيرا، ويفكر غنيا. هذه من آفاق لا إله إلا الله. وغدا سوف يكون معنا أفق آخر لهذه الكلمة العظيمة، ولكن لا ننصرف من هنا إلا بعقدين اثنين. الأول: أطالب نفسي وإياكم أن نكررها صباح مساء، فإنها الكافية والشافية والمنقذة والكلمة الحقة والرسالة الخالدة. الأمر الثاني: أن نتملى معانيها وأن نعيش معها بقلوبنا وحواسنا، فإنها سر إنقاذ هذه الأمة، وهي الكلمة التي إذا تمسكنا بها وبمدلولها نجونا. بشرى لنا معشر الإسلام: إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. اللهم ثبتنا بلا إله إلا الله، وانصرنا بلا إله إلا الله، واهدنا سبل لا إله إلا الله، وعلمنا مقاصد لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وأدخلنا الجنة بلا إله إلا الله، وأنقذنا من النار بلا إله إلا الله، وأصلحنا ظاهرا وباطنا بلا إله إلا الله. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الفصل الثاني من درس آفاق لا إله إلا الله. من آفاق لا إله إلا الله المحافظة على الصلوات الخمس جماعة، وهي عهد الله وميثاقه، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين. بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وهو في سكرات الموت: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. والله يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول سبحانه عاتبا ولائما: أمة خلفت بعد أمة، أمة نقضت عهد الله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأريد أن أتكلم عن ثلاث مسائل: الأولى حكم من ترك الصلاة ولو فريضة، الثانية صلاة الجماعة وعظمها في الإسلام، المسألة الثالثة سر الخشوع في الصلاة وأثره في حياة العبد. أما ترك الصلاة فالصحيح أن من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر، وقد خرج من الملة، وقد برئت منه الذمة، وقد خان لا إله إلا الله، وقد حل دمه وحل عرضه وحل ماله، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين المسلم والكافر ترك الصلاة. إذا علم هذا فليتيقن متيقن أن رجلا قد ترك فريضة ويعلم أن الله كتبها عليه
ثم تركها حتى خرج وقتها عامدا فقد خان لا إله إلا الله، وما صدق في قول لا إله إلا الله، وأول ما يحاجه يوم العرض الأكبر لا إله إلا الله. هذا أمر معلوم. الأمر الثاني صلاة الجماعة، فهي واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. من سمع النداء، يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه أحمد والحاكم وابن ماجه وهو صحيح. سمعت الله أكبر، سمعت حي على الصلاة، سمعت حي على الفلاح، لا بد أن تحضر. ولذلك الأمة خانت لا إله إلا الله في صلاة الجماعة، فقليل منهم من يحضر لصلاة الفجر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عند مسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته، فإنه من طلبه من ذمته بشيء أدركه، ومن أدركه كبه على وجهه في النار. أمة تخون صلاة الفجر جماعة ما تستأهل خلافة لا إله إلا الله، ولا النصر لا إله إلا الله، ولا مصداقية لا إله إلا الله. أتى رجل أعمى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنا شاسع الدار، بعيد الدار، ليس لي قائد يلائمني، وبيني وبين المسجد واد مسيل وواد فيه سباع، فهل تأذن لي؟ فأذن له. فلما ولى تذكر عليه الصلاة والسلام عظم حي على الصلاة وعظم حي على الفلاح، فقال: تعال، أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وهو أعمى. فالذي يتعذر معاذير ليست معاذيرا شرعية، معنى ذلك أنه خان لا إله إلا الله التي من لوازمها أن تصلي 5 صلوات في المسجد. وورد ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. رواه الترمذي. نحن شهداء الله في الأرض، ويوم القيامة يستشهد الله كل قبيلة على أفرادها، وكل حي على منسوبيه، أيشهدون له بإيمان أو بكفر؟ فنحن شهداء الله في الأرض، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأثر الصلاة أن نرى المصلي في المسجد لنشهد له يوم العرض الأكبر عند الله. مر على الرسول عليه الصلاة والسلام بجنازة فأثنوا عليها خيرا، ووصفوا صاحبها بأنه كان من أهل الصلاة والمحافظة على الجماعة. قال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت لها الجنة. ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، ووصفوه بقطيعة المسجد. قال: وجبت. قالوا: ما وجبت؟ قال: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه. فليعلم ساكن في أي حي أو في أي قرية أو في أي مدينة أن الله سوف يجمع مدينته وحيه وقريته ليستشهدهم يوم القيامة عليه، وينطقهم سبحانه وتعالى بما يشهدون عليه من مواظبة أو مخالفة. الأمر الثالث: ما أثر الخشوع في الصلاة؟ يقول سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يوجد من المسلمين قطاع هائل يصلي الصلوات، لكن ليس للصلوات أثر في حياتهم. بل نعلم أن بعض الناس يصلي الصلوات الخمس لكنه لا يجتنب الربا، أكله ربا، ولبسه ربا، وشرابه ربا، وغذي بالربا، أمواله في البنوك الربوية، وهو يطعم أبناءه الربا صباح مساء، وهو يشري سيارته ويبني فلته ويقوت نفسه من الربا، ثم يضحك على لا إله إلا الله ويخون لا إله إلا الله ويخدع لا إله إلا الله ويقول: يا رب يا رب يا رب. قال في الحديث: ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له؟ يعني لا يستجاب له. وفي أثر: جسد غذي بالحرام النار أولى به. والخشوع في الصلاة يوصلك إلى أن تجتنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذلك لماذا ينتشر الغناء في الأمة؟ لماذا تجد الإنسان يصلي العصر الآن ثم ينطلق ويفتح الرادو أو يفتح الشريط الغنائي ويستمع الأغنية المحرمة التي حرمها أهل العلم بالإجماع؟ لأن لا إله إلا الله ما نهته وما دخلت على قلبه عن الحرام. لماذا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية السافرة ويبدها نظرة؟ لأن لا إله إلا الله ما دخلت قلبه ولا تأصلت في روحه. لماذا يذهب الذاهب ويشاهد الفيديو المهدم والمجلة الخليعة وينم ويشهد شهادة الزور ويتهتك في الحدود؟ لأنه خان لا إله إلا الله في الصلاة، فما كان للصلاة أثر في حياته. إن من آفاق لا إله إلا الله الصلوات الخمس. انظر إلى الصحابة مع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في المعركة، والسيوف تندر بالرؤوس والرماح تتطاير بالجماجم وهم يكبرون حتى يقول إقبال. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. يقول نحن قوم إذا سالت دماؤنا في المعركة وذكرنا الله أكبر تركنا المعركة ويممنا الحجاز إلى الكعبة فصلينا، فهل أكبر من هذا العمل؟ اغتيل عمر في الركعة الأولى رضي الله عنه وأرضاه في صلاة الفجر، فلما وقع جريحا كانت من أعظم المصائب في حياة الأمة. يقول أحد الصحابة لما رأى عمر بكى ورأى عمر مطعونا قال: كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر. الإسلام ترى إن سل السيف على المسلمين من بعد قتل عمر، إن جرحت مشاعر الأمة بعد قتل عمر، كان بابا ضد الفتنة، فلما كسر هذا الباب اندفعت الفتنة واندفعت الحوادث بعد مقتله. ولذلك يقول في الصحيح: هو للصحابة وكان فارسا يقظا حاذقا عبقريا، يقول للصحابة: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال حذيفة: أنا. قال: إنك عليها لجريء. يقول: جريء تتكلم في الموضوعات الخطيرة. قال: أنا أحفظ. قال: ما كيف تحفظ؟ قال: فتنة الرجل، يقول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. قال: لا أبالك، لست عن هذا أسألك، لكن أسألك عن التي تموج موج البحر. يقول: أسألك عن فتنة أمة الرسالة، عن المعركة الهائلة، الأحداث التي في الخليج الآن والتي تعيشها الأمة الإسلامية، بدأت أول مسيرتها وأول حبلها من اغتيال عمر بن الخطاب. قال حذيفة: ما عليك يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا، الباب هو عمر، ويعرف عمر أنه هو الباب. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. قال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ معنى إن كان يفتح فمعناه يموت، أو يكسر يغتال. قال: بل يكسر. قال عمر: الله المستعان، إذن والله لا يغلق بعدها. وبعدها بأيام قام عمر يقرأ سورة يوسف: وامتدت إليه يد آثمة مجرمة، يد المغيرة لا جادتك غادية، مولى المغيرة لا جادتك غادية، من رحمة الله ما جادت غواديها. واغتيل. لما وقع قال: من قتلني؟ قالوا: قتلك أبو لولاة المجوسي. قال: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل ما سجد لله سجدة. ثم قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال: أكملت الصلاة؟ قالوا: بقيت عليك ركعة. فكان الدم يثعب عليه وكان يغمى عليه، فإذا استفاق قال: صليت. يقول أحد المفكرين: لله درك أيها البسيط في عظمته، العظيم في بساطته، أما ذكرت الكنوز القناطير المقنطرة؟ أما ذكرت ولاية العهد؟ أما ذكرت الأطفال والأسرة؟ أما ذكرت الدنيا؟ وإنما ذكرت هل أكملت الصلاة أم لا. كان كلما استفاق وكان الدم يخرج من جنوبه من هنا مع قطع من الكبد، قال: أكملت الصلاة؟ قالوا: لا. قال: أسقوني لبنا. فأسقوه لبنا فخرج اللبن مع جرحه. قال: لا أعيش، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت شجرة تعضد. ثم أدخلوه البيت فوضعوا تحت رأسي مخدة، قال: انزعوها، ضعوا رأسي على التراب، عل الله أن يرحمني. عفاء على دنيا رحلت لغيرها، فليس بها للصالحين معرج، كدأب علي في المواطن كلها، أبي حسن والغصن من حيث يخرج. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأبشركم أن عمر قبل دقائق من موته أكمل الصلاة، صلى ركعة. فلما أكملها قال: الحمد لله، ما كان أهم عندي في الحياة من إكمال هذه الركعة. قال: ولي علينا خليفة بعده. قال: تحاسبوني بالخلافة حيا وميتا؟ ثم فاضت روحه إلى الله، على لا إله إلا الله، على الصدق مع لا إله إلا الله، على تطبيق لا إله إلا الله، على الجد في تنفيذ هذه الكلمة العظيمة التي ما أنزل الله أعظم منها. فمن آفاق لا إله إلا الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جعله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين خلقه في التبليغ، لا واسطة في الشفاعة في الدنيا وفي رفع الحاجات، وجعله سبحانه وتعالى معصوما، وهو القول الصحيح، فهو معصوم من الكبائر والصغائر إن شاء الله، بل من الكبائر جزما، ومعصوم عليه الصلاة والسلام أن يكتم حرفا من الرسالة. قال مسروق في صحيح مسلم: قالت لي عائشة: يا أبا عائشة، من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من القرآن فقد أعظم الفرية على الله. ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا وقد أعادت الحديث فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. إذا علم هذا فعند مسلم في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما بعثت به إلا دخل النار. والمعنى أنه لا يسع أي مخلوق بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام إلا أن يتبعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وعند البخاري في الصحيح عن أبي موسى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي مثل النذير العريان. والنذير العريان عند العرب هو النذير الذي ينذرهم بجيش فيأتي وقد خلع ثيابه لشدة الخطر. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للناس: أيها الناس، لو أخبرتكم أن جيشا ببطن هذا الوادي يريد أن يصبحكم أمصدقي أنتم؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومن مواصفات عليه الصلاة والسلام أنه معصوم، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنه رحيم يشفق على الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأنه ميسر، ميسر في نفسه وميسر في قوله وفعله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ونيسرك لليسرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنه لين سهل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا. لماذا قال الهدى وفصل العلم عن الهدى؟ والهدى علم والعلم هدى. لماذا؟ يجيب ابن تيمية: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالعلم النافع والعمل الصالح، واليهود عندهم علم لكن ليس بنافع، والنصارى عندهم عمل لكن ليس بعمل صالح. فاليهود علموا ولم يعملوا فغضب الله عليهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. والنصارى عملوا بلا علم ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ولذلك أمرنا أن نستعيذ الله في كل صلاة من طريق اليهود والنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونتج لنا في مسيرة من سار على منهجه عليه الصلاة والسلام أن صنفين من الناس ظهرا في الأمة، تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ظهر صنف متعلم أو متعلما فاهما لكن ليس مطبقا لما يتعلم احتذاء باليهود، وظهر صنف جاهل يعبد الله على جهل احتذاء بالنصارى. فوجد في علماء الأمة من لم يعمل بعلمه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وظهر في الأمة عباد يعبدون الله بالخرافة والجهل كما فعل النصارى. إذا علم هذا فإن من أراد أن يصدق في لا إله إلا الله فليتبع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. عند البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: خرج صلى الله عليه وسلم إلى مزرعة لنا بالحرة أو بشرج الحرة، أتى يصلح بين خصمين. من هم الخصمان؟ الزبير بن العوام ابن عمته صفية ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورجل من الأنصار. والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم أن يميل مع أحد من الناس، معصوم أن يلعب به الهوى، معصوم أن يجعل منهجه لإرضاء الناس، معصوم عن جبر الخواطر. لا يجبر بشريعته الخواطر، لا يجبر بلا إله إلا الله مزيجة الناس، إنما يأمر بالحق. فاختلف الأنصاري مع الزبير، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصلح صلحا في صالح الأنصاري. قال يا زبير إذا اكتفت أرضك من الماء فاترك الماء يمر إلى أرض الأنصاري، أرض الأنصاري تحت أرض الزبير، وأرض الزبير فوق، والسير يأتي على أرض الزبير. قال سمعا وطاعة يا رسول الله. فاحمر وجه الأنصاري وغضب. الأنصاري يحمل لا إله إلا الله لكن ينقضها في فترة من الفترات، لأن في قلبه جاهلية لابد أن تزول بتوبة أو بسيف. قال أيا رسول الله أإن كان ابن عمتك حكمت له؟ لا إله إلا الله، سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يسترضي ابن عمتي من أجل أن يحكم بحكم، أن يجبر خاطر ابن عمتي وينسى لا إله إلا الله؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وأتى بالحكم الشرعي وقال يا زبير اترك الماء حتى يعود إلى الجدر ثم اتركه حتى يمر. ثم خرج مغضبا عليه الصلاة والسلام، وما أن وصل المدينة إلا وجبريل ينزل بقوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أحسن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يوم ساق قصة عمر مع اليهودي والمنافق، وهي قصة بديعة رائعة تثبت أن من مقتضيات لا إله إلا الله أن تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان عمر جالسا في بيته وإذا بمنافق يطرق الباب ويهودي، ما لكم؟ قال احكم بيننا. المنافق ذهب باليهودي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فحكم بينهما بحكم، فما رضي المنافق، قال نذهب إلى أبي بكر فإن حكم بحكم آخر قبلناه، وإن كان بحكم مثل صاحبه يعني محمد صلى الله عليه وسلم رفضناه، يعني تشهد دين، يعني ملعبه، أو قوانين نابليون، أو قواعد هتلر، أو سنن حمورابي، إنه وحي من السماء يتكلم به الذي لا ينطق عن الهوى. ذهبوا إلى أبي بكر وكان صداقا حبيبا رحيما فحكم بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. وذهب إلى عمر، وأنتم تعرفون من هو عمر، الفاصلة بين الخير والشر، الفرقان بين الظلام والنور، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. يقول أحد المفكرين العصريين إن عمر كان يؤدب بدرته رؤوس الراديكاليين ويحكم بشريعته على طيش الديمقراطيين وينهي بأصالته تهور الشيوعيين، فهو الذي يمثل رأي المسلمين ويرضي رب العالمين ويحكم لافتة إياك نعبد وإياك نستعين. قال المنافق احكم بيننا. قال عمر هل سبقني أحد إلى الحكم؟ قالوا نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم سبقك وأبو بكر. قال فلما أطعتم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أردنا أن نعرف حكمه. قال انتظرا قليلا. وظن أنه سوف يراجع مخطوطة بولاق أو دار الشروق، راجع سيفه الذي هو الحل في مثل هذا الموقف، وأتى بالسيف وأغلق الباب وقتل اليهودي والمنافق. فكان هذا هو الحكم، وهذا هو التفسير لقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة الفضلاء، يوجد في المجتمع الإسلامي من يأخذ بعض السنن ويترك بعض السنن ويصنف بعض السنن أنها من التوافه وأنها من القشور وأنها ليست من لباب شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء ينقضون مظلة لا إله إلا الله ولا يصدقون في حقوق لا إله إلا الله. من حقوقه عليه الصلاة والسلام ألا تقدم على قوله قول أحد من الناس، كما قال أحد العلماء من أتاه خبر من المعصوم عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت لقول أحد من الناس كائنا من كان. قال ابن عباس للناس وهم يسألونه، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال مالك كل ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب ذاك القبر عليه الصلاة والسلام. فمن حقوق لا إله إلا الله أن تتبع عليه الصلاة والسلام. ويلخص هذا في كتيب العقيدة أنه طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر، هذا ملخص رسالته عليه الصلاة والسلام، وهي بسيطة سهلة يعرفها الأطفال ويعرفها الشيوخ والعجائز والأعراب. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقدم أعرابي من بني سعد بن بكر. من هم بنو سعد بن بكر؟ أخوالهم من الرضاعة من أهل الطائف بنو سعد، ولا زال منهم أناس أحياء. فأتى فعقل الأعرابي ناقته في طرف المسجد، اسمه ضمام بن ثعلبة، فتخطى الصفوف فقال: أين ابن عبد المطلب؟ قال: هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفق. قال: يا ابن عبد المطلب، قال: قد أجبتك، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: إني سألك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل ما بدالك. قال: من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. فأخذ يسأله، فلما انتهى من أركان الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم أطلق عقال ناقته وذهب إلى الصحراء. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا هو الإسلام البسيط. لكن بعض الفلاسفة بلغ بهم التعمق والتنطع إلى أنهم ما وجدوا النور الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. الشهرستاني هذا يسمى الأستاذ من أذكياء العالم، صاحب كتاب الفرق بين الفرق، يقول وقد حضرت الوفاة، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. يقول وقد حضرت الوفاة، يقول: بحثت في الأماكن والجامعات وعند الأساتذة والشيوخ فما وجدت في العالم إلا الحيرة. رد عليه شاعر من شعراء أهل السنة فقال: لعلك يا أستاذ، هو الشهرستاني، لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول الهدى المبعوث من خير هاشمي، فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهبا للقصور القشاعمي. وفقنا الله وإياكم لاتباع سنته، وجعلنا وإياكم للمثبتين باتباع لا إله إلا الله، المنتصرين لمنهجه بلا إله إلا الله، الثابتين على منهجه بلا إله إلا الله، الداخلين تحت لوائه لواء لا إله إلا الله. وحشرنا الله وإياكم في زمرته، وسقانا من حوضه، وعلمنا سنته، ووفقنا لاتباع طريقته، وعصمنا من الخطأ والزلل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 6056669، فاكس 6051110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.